نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله جمع الله لكم في مقامكم هذا ان صبرتم بين فضلين وفضيلتين الاولى أن الله سبحانه وتعالى باهى بالصحابة الملائكة عندما انتظروا من بعد صلاة المغرب إلى العشاء ورابطوا ذلك الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة فخرج النبي عليهم وهم في مثل مقامكم هذا بعد صلاة المغرب مكثوا ينتظرون العشاء فبشرهم النبي إن الله يباهي بهم الملائكة اللهم اجعلنا منهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولما يباهي الله الملائكة مثل هذه الفضائل العظيمة كالوقوف بعرفة ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة سبحانه فيباهي بالناس فيباهي بهم الملائكة. تذكرون في سورة البقرة لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فيقول لهم الحي القيوم حينئذ والناس في عشية عرفة لملائكته انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أو يقول ماذا أراد هؤلاء جاءوا من أصقاع الأرض شعثا غبرا واقفين بعرفة يدعونني ماذا يريدون يا من كنتم تستشكلون فتقولون أتجعل في الأرض خليفة نعم يسفك الدماء نعم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الثاني لما خرج النبي عليهم وهم ينتظرون العشاء وقد صلوا المغرب فبشرهم البشرى العظيمة قال إن الله يباهي بكم ملائكته لانتظاركم بعد المغرب إلى صلاة العشاء فهنيئا ثم هنيئا لمن بلغ هذا المنزل اللهم اجعلنا منهم. الفضل الثاني أن من حضر مجلسا يذكر فيه الله ويبين فيه العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فإنه ينصرف منه إن صبر عليه وقد غفر الله ذنبه بل ذنوبه وبدل تلك السيئات التي صنعها قبل أن يحضر حلقة حسنات كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات وما رواه مسلم في صحيحه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولقد خرج ابن حبان في صحيحه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. فحضور المسلم مجالس الفقه في الدين ليعرف دينه أفضل من حج النافلة، من صيام النافلة، من صلاة النافلة. قال الشافعي: أفضل النوافل طلب العلم. قال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسن نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه إذا حضر مجالسه، لا ينوي به رياء ولا تكاثر، نعم، ولا ينوي به تفاخر، ينوي به أن يعبد الله على بصيرة لينجو من عذابه. كما قال الإمام مالك: ما طلبت العلم إلا لنفسي، ما طلبته لأسود الناس وأدرسهم وأفتيهم، كلا، طلبته لأنجو من عذاب الله. فكن كذلك، أطلب العلم أنت لله. لكن هذه المجالس التي تحضرها الملائكة، وهي كما قال ابن القيم: أفضل بقاع الأرض حلق الذكر حيث تحضرها الملائكة. هل يا ترى أي مجلس ذكر تحضره الملائكة، أم هناك شرط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. وهذا مفسر بما امتدح به الله طائفة، فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يدهشني في بعض البرامج تفسر الآية هذه على التجويد، عجيب، يجيبون درس في التجويد ثم يقولون يتلونه حق تلاوته، بينما عموم الآية أنهم يحلون حلاله ويحرمون حرامه، وأهل البدع ليس كذلك. فإذا يتلون كتاب الله على الوجه المفسر في السنة، ليس على طريقة أهل البدع من تفسير كلام الله على بدعتهم وشركهم وضلالهم. ولذلك فإن أهل الضلال والبدع يحتجون بالقرآن على شركهم. من يذكر منكم آية يحتج بها أهل البدع والضلال والشرك على شركهم؟ أذكر لكم قصة لتبين لكم ماذا أفرز أهل الضلال من أتباع أضلوهم عن السبيل، أضلوهم عن السبيل. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، ربنا واتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الضعفاء الذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص، ما لنا من محيص. فواحد من أتباع هؤلاء لما ترشحت بفضل الله علينا كما في كل سنة للإفتاء والتوعية بالحج، لاحظت أن شخصا واجهني من الوافدين يقول: أنتم ليش يعني تمنعون دعاء الرسول، الوهابية يعني، ليش ما ندعو الرسول نقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، ايش المانع؟ فإن الله في كتابه قال: وابتغوا إليه الوسيلة. شفت كيف؟ وهذا الحقيقة فجأني الرجل، ولم أتوقع أن ألقى رجل يحتج بالقرآن الذي ملئ بالتوحيد كما قال ابن القيم على الشرك الذي يضاد القرآن من كل وجه، القرآن إمام وهداية للناس، هدى للناس، هدى للمتقين، فيجعله إمام للنار والخلود في النار أيضا الشرك ودعاء غير الله ذبح غير الله. حقيقة فجأني كيف مسلم ينطق بهذا، فعرفت أنه مسكين متورط مع علماء ضلال وسوء، هم الذين وسوسوا له أن الله أمر بالشرك. الله لا يأمر بالشرك، الله يدعو إلى دار السلام سبحانه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والتوحيد عدل وقسط، فلا يدعو الله إلا للتوحيد وينكر الشرك، والقرآن مليء بذلك. فحينئذ ما وقع في نفسي زجره بل التفاهم معه، إن الله قال وجادلهم بإيش التي أحسن، فلم يقع زجره ولا زبره ولا أن تكذب الله ولا أقلت هذا كله، لأن أعرف مسكين مبتلى عامي عنده أعمال تنهيه عن طلب العلم كما ينبغي، وأخذ شيء من العلم عن علماء السوء، فمش بقول له يعني. قلت له لو وريتك التفسير الصحيح لهذه الآية موروثا عن السلف وهم الصحابة ترجع عن الشرك يعني أو دعاء غير دعاء الرسول؟ قال نعم أرجع. فسبحان الله ما كان عندي وقتها كتب، كان عندي الهاتف النقال وكان فيه تطبيق تفسير ابن كثير، وفتحت الصفحة على أفضل التفاسير كما قال شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني، قال أفضل التفاسير فيما أرى تفسير ابن كثير، وكان ابن تيمية يرى أفضل تفسير الطبري، لكن ميزة ابن كثير الحقيقة أنه طعم كثرة الرواية بشيء من كلامه، أحيانا في الرواية طعنا في السند إن رأى وفقها وغير ذلك. فأريته قول ابن عباس في تفسير كلام رب الناس وابتغوا إليه الوسيلة، وأنا ليس الوسيلة تفسل فتدعو الرسول ليشفع لك عند الله فتقول يا رسول الله شفع لي، أن هذا شرك أكبر. قال ابن عباس وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، وابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، ففسروا له المسكين ضحية علماء السوء والضلال، فسروا له الآية بضدها، ألا يتدعو للتوحيد، التوسل إلى الله بإيش بالطاعة، أعظم الطاعة التوحيد، إلى إماطة الأذى عن الطريق، وفسروا له الوسيلة أن تتوسل بالأولياء وتدعوهم تذبح لهم وتنذر لهم ضد الآية يعني. وقع في هذا التيه حتى والحمد لله يسر الله لي وتفضل علي سبحانه بأن لقيته وعلمته، قال خلاص رجعت عن الشرك يعني وعرفت معنى الآية. لتعرف حينئذ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. اندهش بطبيعة الحال الصحابة لأنه يقرؤون في القرآن هدى للمتقين هدى للناس، يقول يا رسول الله كيف الهلاك في القرآن وهو الكتاب، كيف يهلك تهلك الأمة في الكتاب؟ نعم. فقال يتأولونه على غير ما أنزل، مثل صاحبنا هذا قبل أن يهتدي تأول أن نبتغي إليه الوسيلة أن يدعو الرسول، لا ندعو إلى الله، هو خلقنا الرسول، هل شارك الله في الله صلى الله عليه وسلم شارك الله في الخلق محمد بن عبد الله؟ لا. شاركوا في تنزيل القرآن فكان بعض القرآن منه وبعض الكلام من الله؟ لا، كله من الله، هو مبلغ عن الله. إذن كيف نقاسم الله في ما هو حق محض له وهو العبادة؟ فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، والرسول ما شارك الله في الخلق ولا يعلم الغيب، قالت عائشة من حدثكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ففسر لهم الذي كيف يكون الهلاك فيه في الكتاب، قال يتأولونه على غير ما أنزل. قالوا كيف اللبن؟ كيف الهلاك في اللبن؟ قال يتجرون به ويدعون الجمع والجماعات. يا أخي شل اللبن الآن وضع مكانه أي مشغل للناس اليوم، خذ هوس تسابق في الجوالات والبيع والشراء فيها. المقصود الحديث أنه يلتهون عن العلم بالشبهة والشهوة، الشبهة يتأولونه على غير ما أنزل، يعتقد أن الله هذا يريد كذا، الشهوة يبتعدون عن العلم وطلب العلم عند أهله بسبب التجارة. فيوم ما يجلس أمثالكم الفضلاء يسمعون ساعة هنا من يذكرهم بالله تجدهم ملتهين وهم يقدرون، لكن يريدون زيادة في توسع بالدنيا. فحينئذ كيف يفقه دين الله من توسع في الدنيا وترك الواجب عليه من طلب العلم؟ وطلب علم التوحيد فرض عين. يعني هذا المجلس أقول ولا أخاف عقبة ما أقول، لأني الحق أقول الحمد لله، أن طلب علم التوحيد في مثل هذه المحاضرة وسماع التوحيد وتفسيره وبراهينه وآثاره وفضله، أنا أرى أنه فرض عين أن يتعلم التوحيد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك الناجبي سننه بإسناد ضعيف له شاهد وهو حسن لغيره عن ابن عباس، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وسئل الإمام أحمد اللهم ارحمه واغفر له واجعله في عليين، ما هي الفريضة في العلم؟ قال ما لا يقوم دينك إلا به، وهو علم التوحيد ومعناه إفراد الله بالعبادة وإفراده من الشرك، الدعاء غير الله والذبح لغير الله. نعم، وكل عبادة يقبل عليها كالصلاة يتعلم شرائطها، والطلاق يتعلم متى يوقع الطلاق وكم تعتد المرأة إلى آخره، والبيوع بيع ما ليس عنده، بيع التأجير منتهي بالتمليك، كل ما يقبل على معاملة يتعلم حكمها فرض عين بالإجماع. فقال الإمام أحمد ما لا يقوم دينك إلا به، حتى المستحب، حتى المستحب إذا جئت تعتكف تعلم أحكام الاعتكاف حتى لا تعبد الله على غير بصيرة تبتدع. قال ابن تيمية شرح العمدة لا يقول أن أحد الاعتكاف سنة فكيف ما جريته فهذا تفضل، لا، قال إما يعتكف على أصوله بعد طلب العلم بشروط الاعتكاف وأركانه مفسداته وصفته، وإلا لا يعتكف حتى لا يتلاعب بالعبادة، حتى لا يتلاعب بعبادة إيش؟ بعبادة الاعتكاف. إذن في الفرض والمستحب كل ما أقبل على عبادة أو معاملة ولو كان ذلك تلك العبادة مستحبة أن يتعلم أحكامها فرض عين عليه حتى لا يولد ذلك عنده الابتداع. مثل عامة اليوم يعتمرون في رجب ويعتمرون في رمضان، لكن عمر مستحبة فتجد يهملون التعلم، فلا تحصي كم بدعة يصنعونها أثناء قيامهم بالعمرة، ولا تزيدهم البدعة من الله إلا بعدها. يكشف عاتق الأيمن أول ما يسمي الإحرام، بينما كشف عاتق الأيمن عنده الدخول في طواف العمرة. قال ابن عثيمين ومن ذلك أنهم إذا صعدوا على الصفا يشير هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال هذه بدعة. وصدق الشيخ في حديث جابر صحيح مسلم إذا صعد النبي على الصفا كبر ثلاثة من غير كذا، وقال الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول ذلك ثلاثا يدعو بينها ويرفع يديه كما قال ابن عباس. فانظر كيف يملأ عمرته بالبدع من التمسح بمقام إبراهيم، تمسح بالحجر الأسود، لأنه ما طلب علم العمرة. فالمقصود على المسلم أن يكون في بينة من دينه، فإن البدع تجر كما في حصل لقوم نوح تجر البدع إلى الشرك الأكبر، كما في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة كما سيأتي. إذن يا عباد الله نسأل الله أن يبارك لنا في هذا المجلس ويجعله مجلس خير وبركة، وأن يرزقنا فيه العلم النافع المؤهل للعمل الصالح. اللهم نعوذك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. عباد الله، اعلموا علمنا الله إياكم ونحن في موضوع محاضرة بعنوان التوحيد والأمن أو الأمان، يعني التوحيد وأثره على الفرد والأوطان والبلدان. محاضرة مهمة جدا، فآمل منكم الإنصات جيدا، لأن الإخلال بالتوحيد إخلال بأمن البلدان وعرضة لها للزلازل والفيضانات والبركان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلنبدأ ما اجتمعنا بصدده بذكر الأمر الأول الذي خلقنا من أجله. سؤال: لماذا خلقنا الرب الحكيم الخبير؟ هل خلقنا لنأكل ونشرب وننكح ونرأس ونربع ونلهو ونلعب ونملك ونبيع ونشتري، أم خلقنا لغاية هي أسمى من ذلك وأعظم؟ الحق أن الله خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، لا نأخذ هذه الحكمة باقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، نأخذ ذلك منه هو، لا إله إلا هو. فقال مبينا سبحانه وتعالى لأي شيء خلقنا ثم رزقنا وماذا يريد برزقنا وعافية أبداننا، هل يريد أن يتخذ عندما يرانا ننكح ويرانا سبحانه نأكل ونشرب ونتشاجر ربما ونتصالح، يتخذ من هذا الخلق كله له يلهو به سبحانه؟ معاذ الله. وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، نعم، ما وما بينهما، ما خلقناهما إلا الحق. فالله أراد بهذا الخلق العظيم الحق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الرب هنا أن خلقه لنا من أجل هذه الحكمة العظيمة والغاية الجليلة، ألا وهي التوحيد. فخلقنا من أجل أن نقيم التوحيد، نعرف معناه ونعمل بمقتضاه ونقيم حقوقه من فعل الفرائض والواجبات وترك النواهي من الفواحش والمنكرات والبدع والضلالات. خلقنا لهذا، نعم، فلأجل ذلك خلقنا ورزقنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال في محكم التنزيل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذن أراد الله بإطعامنا ورزقنا والنعم التي أرسلها علينا من نعمة الأمن في الوطن والرزق الحسن والعافية في البدن، أراد أن نوحده وخلقنا لنوحده. فإذا هناك جانبان، الجانب الأول أن أصل خلقنا ليش؟ لنوحده. الجانب الثاني أنه يغدق علينا بالرزق والعافية لا لأجل نتلذذ هكذا، لأجل أن نوحده، نشكر بالتوحيد. فأعظم ما تشكر الله به أن توحده، فهي أعظم عبادة خلقك تشكر الله بها. والأصل أن عبادات كلها التي تقوم بها هي شكر لله، وليس فقط أن تعتقد أن شكر الله أن تقول كما يقول بعض العامة، بل وربما يبتدعون فيقول في المجلس نشكر الله، هذا من الشكر صحيح، وربما يبتدعون فلأيديهم ظاهرا وباطنا يقبلون. كيفك يا فلان؟ كيف أوضاعك؟ نحمده. هذا من البدع لا شك، تقبيل اليد شكرا لله لم يرد، لكن لابد أن يضيف إلى نعمتي إلى شكره باللسان الشكر بالجنان بالاعتراف بالنعمة والعمل بالجوارح والأركان. قال الله تعالى في كتابه: اعملوا آل داود شكرا وقيموا عبادي الشكور. فشكر الله بالجنان أعلاه إفراد الله بالعبادة، تشكر الله فتفرد بالعبادة، لأن العبادة حق محض لله. لا يشارك الله سبحانه وتعالى أحد، لا يشارك الله سبحانه وتعالى أحد يجوز في هذه العبادة، عبادة التوحيد. فلا يدعى الله ويدعى غيره، ويذبح لله ويذبح لغيره، فمن فعل فقد أشرك وحبط عمله. إذن ما هو التوحيد الذي من أجله خلقنا؟ قال الإمام المجدد محمد الوهاب: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. لما لم نقل لا رب لا خالق إلا الله؟ لأن الإله كما قال ابن تيمية عند العرب هو المعبود، من قولهم تأله أي تعبد، ويدرك كما في قراءة وإلهتك أي عبادتك. فالإله عند العرب هو المعبود، فلا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. ولو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله لما تآمر كفار قريش على قتل الرسول، فإنه دعاهم لهذه الكلمة الطيبة فقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما خرج ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فحينئذ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ورأوا أنه يدعوهم لتوحيد العبادة، فقالوا: العبادة ليست لله وحده، بل أن لله شفعاء كاللات والعزة، و300 صنم صنعوها، حتى ذكر الدارمي أن بعضهم كان يخرج بأربعة أحجار، ثلاثة أحجار ينصب عليها القدر، حجر حجر حجر، والرابع يعبده ويتخذ إله في سفره. سفة، نعم، رب يبول الثعلبان برأسه. لقد هان من بالت عليه الثعالب. فحينما قاتل الكفار قريش النبي وخرجوا مهاجرين بسبب الدعوة للتوحيد، فلما قال لهم: قل لا الله تفلحوا، عرفوا أن معنى الإله المعبود، أنكروا عليه فقالوا: وجعل الآلهة إله واحدة، وهم عرب أقحاح. فتبين كما قال الإمام جد محمد الوهاب أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فإنه إذا جاك المشرك حاجك ولم تعرف الدليل على معنى لا إله إلا الله، ربما هزمك بعنفوان كلامه، تقول: لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. يقول: لا خالق إلا الله، لا معبود، لا خالق إلا الله. فلا بد تحفظ البرهان على والدليل على معنى لا إله إلا الله. لك ما حفظت، ربما غلبك بصوته مشرك. سطر مثلا عبد المجيد الزنداني الذي يعتني يسمون الإعجاز القرآن، في كتابه هذا المعنى، فقال: لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، عياذا بالله. والصحيح أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. إذ لو كان معناها لا خالق لا رازق إلا الله لما قاتل كفار قريش النبي، لأنهم يقولون: لا خالق لا رازق لا مدبر لا محيي لا مميت إلا الله. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فألزمهم الله بالإلهية أن يعبدوه وحده، لأنهم أظهروا الإيمان بالربوبية وأن الله خالق وحده، رازق وحده، مدبر وحده، محيي وحده. فلا بد وليس له مشارك في ذلك كله، أن تكون العبادة حق محض له وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، تعترفون أنه خلقكم وحده، ليس له شريك في الخلق. لا، أصنامكم ما شاركت الله في الخلق، وقديما الود والسواع ويغوث ويعوق ونسر ما أخا شاركت الله بالخلق. عيسى بن مريم ما شارك الله بالخلق، محمد بن عبد الله رسول الله أفضل الخلق ما شارك الله في الخلق. إذن العبادة لا تكون إلا لله، الدعاء لا يكون إلا لله، النذر لا يكون إلا لله، الخوف لا يكون إلا لله، والسجود لا يكون إلا لله، ولا نصنع عبادة إلا بإذنه كالتبرك، فلا نتبرك إلا حيث أذن الله لنا بالتبرك، إن هذا من التوحيد. كما أنك لا تعبد إلا الله، لا تعبد الله إلا بما شرع، لأن مقتضى توحيده ألا تأخذ دينه إلا منه، كما قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالأول معنى لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، والثاني شهادة محمد رسول الله ألا يعبد إلا بما شرع، ولا نعرف ما شرع إلا من طريق الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، ليس من الرؤى المنامية ولا من الإلهامات اللي يسمونها إلهامات رحمانية وهي إلهامات شيطانية، بل كما قال الشافعي العلم لا يرى في المنام. قال النووي لو رأى رجل أن غدا رمضان، الرسول رآه يقول غدا رمضان، لما جاز أن يصوم غد حتى يرى الهلال، لأن العلم بالسند. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وليس بالتمويه. قال الشافعي العلم لا يرى في المنام ولا يعرف بالإلهام ولا يورث عن أبناء الأعمام، العلم بالتعلم. وجاء منصوص ما قاله عن النبي نفسه، فقال النبي العلم بالتعلم، بأن تتقرب إلى الله بالجلوس لتسمع من يذكرك، من يسند لك إلى النبي والصحابة، أو تقرأ في كتاب مسند عن النبي والصحابة. العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها ونفيها، حذرا من التشبيه والتعطيل. فإذا من وحد الله فإنه أتى بأفضل عبادة. نعم، من وحد الله أي أفرده بالعبادة، ومن أتى بما يضادها من الشرك الأكبر فقد أتى بأعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. والدليل على أن أفضل عبادة التوحيد، وهي أفضل نعمة يمن الله على العبيد، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس أي ليوحدون. فإذا كان الخلق أصله لأجل التوحيد فلا بد أن يكون أفضل ما أمر به رب العبيد، كذلك أعظم ما نهى الله عنه الشرك لأنه ضد التوحيد. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فجعل الشرك أعظم ذنب، وهو دعاء غير الله، الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ثاني مبحث بعد أن عرفنا المقصود من خلقنا وهو توحيد الله. ثاني مبحث ما هو التوحيد وما هو الشرك وما دليله. قد أسلفنا القول عن التوحيد وبينا معناه ودليل معناه وبرهانه، وبينا الشرك وأنه أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض. أما معناه فالشرك ضد التوحيد، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام مع كونه ستون بابا كما روى ذلك، أو سبعون بابا كما روى ذلك الدارمي عن ابن مسعود. الربا سبعون بابا، والإشراك بالله مثله. تدعو شخص كما دعوت شخص قبل ساعات فقلت له ترى يوجد درس في التوحيد لتتعلمه فرض عين، فقال يعني التوحيد ترى معروف. فقلت له فرق لي بين الشرك الأكبر في الخوف والشرك الأصغر، فلم يستطع جوابا. إذن الشرك سبعون باب، فإذا ما درستها وتعلمتها لتوقاها ربما تقع فيها، كما قال الناظم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ويدل على هذا التعريف قول الله عن الكفار وهم في النار نادمين، تالله يعني والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وما قاله النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم في تعريف الشرك، قال أن تجعل الله ندا أي شبيها ومساويا مع كونه وحده خلقك، فينبغي أن تفرده بالعبادة لأنه لا مشاركة له في خلقك، فينبغي أن لا يكون له شريك عندك في عبادتك ولو شفيعا يرفع لك العبادة له، كما قال كفار قريش هؤلاء في الأصنام شفعاء عند الله، وكان بمجرد دعائهم كان ذلك شرك، كما يقول اليوم البدوي والحسين وست نفيسة يقولون مثل ما قال المشركون الأولون لا إله إلا الله ولا شفاعة عند الله، فنحن لا نطلب منهم ينزل المطر، نحن ندعوهم ليقربونا من الله زلفى، يا بدوي اشفع لي عند الله. نعم، فهذا نفس الشرك الأول، فإنهم حينئذ ليس مجرد طلب الشفاعة والتوسل، هم أشركوا الشرك الأكبر، لأن الدعاء عبادة هو نداء كما قال السهسواني، الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب كما في كتاب صيانة الإنسان علامة الهند رحمه الله، قال ضابط الدعاء الذي صرفه لغير الله شرك أكبر هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فإذا كان نداء لغائب مجرد عن الطلب مجرد عن الاعتقاد أنه يسمع فإنه ليس بشرك، كمن يقول في منبر الجمعة رضي الله عنك يا عمر، عمر ميت لكنه لم يقرنه بطلب، فلم يقول يا عمر اشفع لي، ولم يعتقد أن عمر يسمع، ولم يكن في كلامه تقدير كما سمع رافضي في الجمرات لما ازدحم الناس عليه وتضاغطوه قال يا علي، وهنا لا شك فعل مقدر محذوف تقديره أنقذني، هذا شرك أكبر حتى لو لم يذكر الفعل. فإذا لم يقدر، فقال ابن تيمية وقد جرى عمل العرب وعرفهم على أنهم يذكرون الغائب كأنه حاضر، نعم استحضارا، وأنت تفعل ذلك تأكل أكله وتقول الله يرحمك يا جدي كنت تحب هذه الأكلة، لكن ما تقول اشفع لي يا جدي، فهذا لا بأس به ولا يسمى شرك. فإن الشرك نداء لغائب مقرون مع طلب، لأن هذا الطلب إذا فعلته قد خضعت للمطلوب وجعلته مثل الواحد المعبود، وأنه يسمع كسمعه وأنه يغيث كإغاثته ويجيب كإجابته، فيكون ذلك معنى الخضوع وهو معنى العبادة، تذلل الخضوع لله، وهذا لا يليق إلا بالله. فحينئذ إن جعلت معها طلب كان شركا أكبرا مخرجا من الملة. ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وكل التفريعات ذكرها بن مسعود في الشرك راجع إلى هذه الثلاث الأقسام في الشرك، فقال الربا 70 باب، والشرك بالله مثله. فكما يجهل الإنسان أبواب كثيرة من الربا، قد يجهل أبواب الشرك ولا يستطيع أن يعرف الربا حتى يتعلم ويتفقه فيه. وذلك ثبت في سنن ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان ينهى الرجل أن يقعد في السوق ولما يتعلم البيع، لأنه سيقع في الربا وهو لا يشعر، خاصة في سوق الذهب. فتأتي المرأة الجاهلة ب50 جرام من ذهب بصيغة 50 جرام، وتأخذ بدالها 30 جرام بصيغة جيدة ونقشة بديعة، وتحسب بالصناعة أن هذا أغلى من هذا لأنه فيه صناعة أكثر، وإن قال به بعض العلماء لكن هذا قول شاذ. فقد لحق كما مطمئ مالك رجل ابن عمر إلى عند باب المسجد وهو يقول مثل هذا، ويذكر الصناعة ويقول الذهب بالذهب، حتى لحقه إلى الباب وهو يردد أن الاختلاف ولو بالصناعة أنه ربا. فالمقصود أن الشرك كذلك، كما تتعلم الربا، وأن هذه المرأة اللي اشترت 50 جرام ذهب ب30 بنقشة جيدة فاخرة أو بديعة ربا، وهي لا تعلم في الأول وتظن أن الصناعة تغني وهو قول لكنه شاذ، فحينئذ كذلك الشرك. فسل هذا الذي زهد في التوحيد فيقول له التوحيد عرفناه، التوحيد معروف، ما هو الشرك الأكبر في المحبة؟ ما ضابطه؟ ما ضابط الشرك الأصغر في الخوف؟ ما ضابط الشرك الأكبر في الرجاء؟ فإذا شفت يقول لا أدري لا أدري لا أدري، فاعلم أنه قد وقع في شبكة الشيطان بتزهيده في تعلم التوحيد الذي يحفظه عن الشرك المخلد في النار المحبط العمل الذي نهى عنه الجبار سبحانه وتعالى. الشرك ينقسم إلى 3 أقسام: الشرك في أصله بحسب عاقبة صاحبه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو المخرج من الملة المخلد في النار وهو مساواة غير الله بالله فيما من خصائص الله. الشرك الأصغر كل ما سمته وهو كل ما سمته الشريعة شركا ولم يكن أكبر، كالحلف بغير الله والرياء وقول لولا البط لسرق اللصوص بيتنا ونحو ذلك. فهذا هو الفرق بينهما فيما يتعلق بالعاقبة، يتعلق بالعاقبة. فالأول خلود في النار وهو الشرك الأكبر وصفته هو مساواة غير الله بالله في مخصص الله. الثاني عاقبة صاحبه اختلفوا فيها، فمنهم من قال لابد يعذب، نعم لا يغفر إلا أن تأتي عليه المغفرة بالموازنة، لا يغفره الله عفوا إلا بالموازنة. ومنهم من قال هو من جملة الكبائر واختاره السعدي وهو الحق، إن الله قال إن الله لا يغفر من يشرك به، نعم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال في آية أخرى لأن أشركت ليحبطن عملك. ومن المعلوم أن الشرك الأصغر لا يحبط العمل كله لأنه مفرد مضاف، والمفرد يضيف يدل على العموم ولا قائل بذلك، فهو من جملة الكبائر وأكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، لكنه لا يخلد صاحبه في النار ولا يحبط العمل. فينقسم الشرك الأكبر ل3 أقسام. انتبه الآن: شرك في الألوهية، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات. الخصومة وقعت بين الرسل وأقوامهم في شرك الألوهية. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة. قال ابن عباس: كل آية في القرآن اعبدوا معناها أفردوا الله بالعبادة وحده، وليس مطلق العبادة كما يفعل القصاص لما يفسر ويعبده لازم نعبد الله ونذكره. فسر الآية على وجهها. أولا التوحيد، قال الله تعالى في كتابه نعم نعبد الله واتقوه واطيعون، أي أفرد الله بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أفرد الله بالعبادة. هذه معنى اعبدوا في القرآن، لأن العبادة هي التوحيد كما قال الإمام جد محمد الوهاب، فمن لم يأتي بالتوحيد فلا عبادة له، لأنه شرط التوحيد للعبادات كما قال الإمام حمد الوهاب في القواعد الأربع كشرط الطهارة للصلاة. قال النبي كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فكذلك قال في كتابه لا إله إلا هو: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. فهذا يدل على أن الشرك، أن التوحيد شرط لصحة العبادات كلها. إذن الشرك إما في الألوهية، وهذا وقعت في الخصومة، وهو أن يعبد الله ويعبد معه غيره ولو بزعم التوسل، وأنه يدعو الأصنام أو القبور اليوم. أول الأصنام والآن صارت تعبد القبور، مع أنه يوجد أصنام الآن، بوذا والبقر كما يفعل الهندوس نعم، ولكن جمهور من يظهر الإسلام والصلاة والحج يعبدون القبور. ليش؟ لأنهم سمعوا في القرآن أن الأصنام ما يجوز عبادتها، عرفوا ذلك، لكن ما فهموا قضية أن القبر هو صنم أو هو وثن إذا عبد من دون الله. ذلك قال النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فقالوا إذن لما ندعو الصالحين والرسول هذا ليس شرك، هذا توسل. ولا تجد مسلم في الغالب يدعو صنم مثل كفار قريش، لأنهم ورثوا في القرآن النفرة من عبادة الأحجار والأصنام. لكن القبور لبس عليهم الشيطان كما لبس على من عبد اللات، وهو رجل صالح لت السويق الحجاج، فلبس الشيطان عليهم أن هذا توسل، فتوسلوا بالبدوي والحسين ليرفعوا لكم الدعاء، فأنتم ليسوا بأهل يقبل منكم الله الدعاء، فارفعوه لعباد الله الأنقياء الأتقياء، فارفعوا لهم توسلكم نعم ليكونوا شفعاءكم عند الله. فهذا شرك الألوهية مخرج من الملة. النوع الثاني من الشيء، قسم الثاني، شرك الربوبية، وهذا لم يأتي به كفار قريش، بل أتوا بضده إجمالا على أنهم بعض الأفراد من هذا النوع من التوحيد، وهو الربوبية، وهو إفراد الله بما له من أفعال كالخلق والرزق والتدبير والحياة والماتة. كان بعض الأفراد وقعوا فيها في الشرك كالطيرة وإنكار البعث، وإلا في مجمل أفراده مؤمنون كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم، يعني بالربوبية، إلا وهم مشركون. وقال لهم ملزما لا إله إلا هو في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أفردوه بالعبادة نعم لعلكم تتقون. ثم ألزمهم بما يعتقدون: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وحده يعني ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فتدعونهم، يعني تذبحون لهم وتتوسلون بهم وأنتم تعلمون. وقد جعل الله حجة التوحيد باقية ليوم القيامة وهي القرآن. فركب بجانب أوروبي مرة في الطائرة فقال: أنتم كيف تقولوا الإسلام حق والقرآن هذا اللي تقروه حق؟ أنتم شفتم الرسول، أنتم شفتم إلى آخر ما قال. فحينئذ تأتي هذه المعجزة الخالدة: القرآن. القرآن روى المسلم في صحيحه: ما بعث الله نبيا إلا كان حق، إلا بعث معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس، وإن الذي بعثني الله به وحي، يعني من الحجج والبراهين، براهين التوحيد نعم، وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بالفعل أمة محمد أكثر. ليش؟ لأن معجزتها خالدة. كل نبي إذا توفي أو رفع كعيسى بن مريم رفع تذهب معجزته معه. عيسى بن مريم إذا نزل آخر الزمان ما يبرئ الأكمه والأبرص وما يحيي الموتى بإذن الله، معجزته تابعة للنبي وهي القرآن. نعم. وموسى العصا تنقلب ثعبان، فحينئذ آية النبي باقي إلى يوم القيامة، فسيكون أكثر الأنبياء والرسل تبعا هو، تابعا هو، اللهم صل عليه. فأمته أكثر الأمم اتباعا له، لأن الله فضلها بأن معجزتها خالدة هو القرآن. ولذلك قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فلو انشغب عليك مشغب فقال اثبت أن الرسول حق من هؤلاء الكفار، فقل له ليأتي من يعرف اللغة العربية منكم أيها النصارى أيها اليهود أيها الملاحدة، ليأتينا بسورة، وأقصر سورة فيها ثلاث آيات. قال شيخنا محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله لم يتحدى الله بآية، أدنى ما تحدى به ثلاث آيات. فلا يستطيع كافر على وجه الأرض أن يأتي بثلاث آيات متتاليات مثل القرآن، حينئذ سيختم الله على فيه، يبدأ بالأولى بالثانية، فإذا أراد الثالثة أن يأتي مثلها يختم الله على فيه، فينطق بالمضحكات كما فعل الله بمسيلمة الكذاب، والذي قال والزارعات زرعا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا إلى آخره، فتكلم ما يضحك منها، وما الفائدة من هذا؟ فإذا أراد أن يتحدى أحد فإن الله يختم على فيه وعلى سمعه وبصره، فيتكلم بما يضحك منه لينفذ الله تحديه. لا إله إلا هو. وهذا أعظم برهان للتوحيد، أن القرآن لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، وهو أعظم من آية انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، روى البخاري روى مسلم في صحيح من حديث ابن عمر انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي اشهدوا، يعني آية تدل على صدق نبوتي ورسالتي وصدق ما أدعوكم إليه من توحيد الله وإنكار الشرك، فقالوا سحر مستمر. فالقرآن أعظم البراهين على صدق التوحيد. فحينئذ كان إيمانهم بالربوبية إجمالي، وإنما أشركوا في الألوهية. القسم الثالث شرك الصفات، وهو توحيد الصفات، إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته لنبيه من غير التشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. فإذا شبه إنسان الله، شبه أحد بصفته أشرك، كمن يقول النبي يعلم الغيب، كما قال يقول الناظم في الحضرة في المولد النبوي عياذا بالله وإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل يعني لهم يا محمد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويوم القيامة لما يقول النبي أمتي أمتي شفقة عليهم، يقول الرب سبحانه إنك يا محمد يعني لا تدري ما أحدثه بعدك. فلو كان النبي يعلم الغيب لما قال له سبحانه، لما قال سبحانه له وهو ربه ورب كل شيء إنك يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وأما علم النبي لأشراط الساعة فهو العلم النسبي بقدر ما علمه الله، فقال وعلمك ما لم تكن تعلم ما لم تكن تعلم. أما الغيب المطلق فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولا تعطيل كالجهمية يقولون الله ليس بسميع ولا بصير، ولا تحريف كالأشاعرة يقول ينزل ربنا تنزل رحمته، ما يقول ينزل نزول يقول جلاله. نعم. فإثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. فهذه أنواع الشرك الثلاثة، في الصفات أن تعتقد أن غير الله له صفة كصفته، كان يعلم الغيب، كان يقول رسول الله يعلم الغيب فيشبه الله بخلقه كما فعلت الرافضة، هشام الرافضي قال الله له طول له عرض له يد كأيدينا، وهذا شرك أكبر. ومن الشرك شرك الهوى وهو الجهمية، فأشركوا وألحدوا في أسماء الله وصفاته وعطلوا الصفات، وهذا شرك أكبر. نعم، لأنهم عبدوا أهواءهم واستحلوا ما حرم الله بها فعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى، فقالوا الله ليس بسميع ولا بصير، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، عياذا بالله. هذا هو الشرك وهذا هو التوحيد. حينئذ نعتقد اعتقادا جازما، ونحن نذكر أثر التوحيد في الأمن، نعتقد أن أعظم نعمة نعمة التوحيد. فيوم أنك الآن مسلم لرب العبيد، متبع إبراهيم مقتدي به، ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، فأعظم لك في أعظم نعمة التوحيد. ولو شاء الله لكنت مشركا به، تذبح وتسجد للبقر كما الهندوس، نعم، أو للبوذا أو للات والعزة، وستعبد آخر الزمان كما قال النبي لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، نسأل الله العافية. فأعظم نعمة هي التوحيد. فقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه التوحيد. شوف الآن في الأرض، من أكثر بلد أنعم الله عليها في الأرض كلها نعمة الأمن والرخاء والرزق، والناس يتسابقون يأخذون إقامة فيها ويستيطنون فيها، كما ذكر لنا صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل في جامعة ثول، ياباني انتهى من دراسة، ثم لما انتهى من دراسة هو غير مسلم، تقدم من غير فلوس، من غير أي وظيفة، من غير أي مطمع، قال أريد أن أقيم في بلد هذه البلد. فأكثر البلاد تحقيقا للتوحيد آمنوا البلاد وأحسنوها، وهي آمنوا بلاد العالم وهي بلادنا هذه، فنحمد الله على النعمة. فأعظم النعمة نعمة التوحيد. قال شيخ الإسلام من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعته ورسوله، وكل شر في الأرض وفتنة وبلاء وقحط وتسليط فسببه يعني الشرك مخافة الرسول. فإذا رأينا زلازل في بلد، ورأينا مثلا براكين وفيضانات وعصير، فيجب أن نتعظ أولا بالتوحيد ونعود إليه. فإذا رأينا أن تلك البلاد أصابتها زلازل، فيها أضرحة في المساجد تعبد من دون الله ويذبح لها من دون الله، فنخاف أن هذا تذكرة ليرجعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتذكير من الله. نعم، كما قال عمر لما زلزلت بهم المدينة، قال عمر بن الخطاب لو عادت مرة أخرى لا أساكنكم. فأعظم العقوبات تنزل بسبب الخلل بالتوحيد، أعظم العقوبات. وذلك قال الله تعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فإن التوحيد سبب للأمن في الأوطان والأمن في الأفراد أيضا. فكل بلاء وتسلط عدو وقحط وزلازل وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول يعني في التوحيد، وما هو من حقوق التوحيد والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، ففسروا ذلك بمطلق الظلم كالمعاصي وترك ورد المظالم إلى أهلها، فقال ليس هذا، وإنما الظلم المقصود في الآية هو الشرك. ألم تسمعوا إلى لقمان ماذا يقول عن ابنه، يا بني لا تشرك يعني لا تدعو غير الله، لا تذبح غير الله، إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد أعظم الأسباب في الأمن في الأوطان عباد الله. على سبيل الأوطان هو سبب لرغد العيش، وبعد الأوطان عن الزلازل، وبعد الأوطان عن البراكين، وبعد الأوطان عن العواصف، وبعد الأوطان عن الفقر، وسبب لحصول المزروع والمطعوم، نعم، والأمن من خوف والأمن من الجوع، أعظم بركات. فتعظم البركات بسبب توحيد رب الأرض والسماوات. أما على سبيل الفرد فإنه يأمن في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، نعم، وهم مهتدون. فهو يأمن على قلبه من آفة التعلق بغير الله، فإنه لا يأمن حينئذ ما يسمى بالاكتئاب النفسي، ويسمى بضيق الصدر وحرجه، هذا ليس بأمن. فأعظم الأمن المطلوب واللذة هي أن تصح انشراح القلب، ولا انشراح للقلب مثل عبادة التوحيد والتعلق برب العابد. لذلك قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. هذا قلنا في الشرك الأصغر، فكيف في الشرك الأكبر؟ من يذبح لغير الله كيف يكون قلبه؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر إيش من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قابلت بعض المشركين في أوروبا الذين أسلموا، فقال: وأنا أيام الشرك وأنا أعبد عيسى، يعني تعلمت الحمد لله من اللغة ما أفهم شيء من كلامه، فقال: أيام عبادة عيسى من دون الله والذهاب للكنيسة كان في صدري شيء عظيم مثل البئر، حس قلبي فاضي محتاج شيء، وكان محتاج التوحيد. لا يسعد شيء، يعني يروح السوق يشتري، يروح البحر يسبح، يروح شيء ضيق صدره في ضيق عظيم. بعضهم في الأخير يستسلم للانتحار، هو الكفر يمزق القلب. شوف حتى الشخص الموحد إذا بدأ يتعلق بغير الله، بدأ الرجل يتعلق معشوقة له، يكلمها صباح مساء ويخرج معها بالحرام، إذا تعلق بالدرهم والدينار، اشتغلت تجارته عن حلقات العلم، وشغله عن واجب الصلاة، ويسهر في تجارته ويروح على صلاة الفجر، إذا كان هذا يحصل في قلبي ما يحصل وهو دون الشرك، فكيف بالشرك؟ فكيف بالشرك الذي سجلت سويسرا أعلى معدلات الانتحار؟ لا شك بسبب بقائهم فيما هم فيه. فكان هناك جبل أشكل على حكومتهم من كثرة المنتحرين منه، أشكل عليهم ما أودعه الله في نفوس البشرية من احترام جثث الموتى. سبحان الله العظيم، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوات أخي. فلا يزال العالم كله يبحث عن الجثث ويدفنها حتى لو كان كفار. فأشكل عليهم تهاوي الشباب والفتيات من أعلى القمة، ثم حصول الموتى والانتحار بشكل كبير جدا بالآلاف، إلين تركوا لهم مكان ينتحرون فيه، يقول هذه حرية شخصية. فعالجوا هذا بما رأيته قريبا بأن جعل لهم مركبات الانتحار، مركبات كذا أنيقة ملونة كأنها مركبة فضائية، ملونة مزركشة ويموت فيها، سبحان الله عجيب، يقزاز كذا ويدخل فيها، ولها من هنا شك من هنا، إذا بدأ يترنح تضرب فيه وينزل ميت بس محافظ على جثته ويدفن من كثرة ما يتمزق بدنه في أوحال الصخور والمهاوي. فيجوا أهله يدفنوه ما يلقون، يحطوه في التابوت ويدفنوه ما يلقون، فيعصر على أهله يحسون بنقص بشيء. فقالوا الحل التوابيت الموت، فصنعوا الآلاف منها وهي جاهزة، وتحجز وأظن توزع مجانا، وتحجز بالشهور. يقول مثل المركبة حقتي، قال بلسة قدامك 7000، طيب متى الموت؟ متى تعبان؟ إلى آخره. فهذا هو الكفر. إيه والله الحمد لله نعمة الإسلام والتوحيد التعلق بالله. فعلى المسلم حتى يصلح حياته وينشرح صدره أن يتعلق بالإله، الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي يخفض ويرفع ويعز ويذل، والذي أخرج المرعى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهو الذي سبحانه وتعالى الذي يشرح الصدر، لا إله غيره ولا رب سواه. فمهما ملكت من مال وضياع وعقار لا ينشرح صدرك إلا بإذنه، ومهما أحسنك من أحسنك لا يضيق صدرك إلا بإذنه. فإذا حرك اللسان واللهج بذكره بأفضل شعب الإيمان، لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعلى عكس انشراح صدر التوحيد حصول الرعب والضيق الصدر كما ذكرنا بالشرك برب العبيد سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ليش يعاقبهم الله؟ ليش رحمة بهم؟ ليعودوا للتوحيد. نعم، لأنهم أشركوا. قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن الشرك يورد المخاوف. يجي شاب تاهي عند الطبيب النفسي يقول: أحس بخوف يا دكتور، دائم خايف. طيب خلاص خلاص، حبة حبتين وخلاص يقعد مسكين بلج. يا أخي صف له التوحيد، أعظم علاج. علقوا بالله، قلت أنت قائم بالتوحيد بحقوق الله، متعلق بغير الله. للأسف دخلت على كبار الدكاترة النفسيين وحوله في العيادة آلاف المراجعين، فقلت أنت كيف تعالج مريضك؟ يقول يجيني مثلا يصف لي حالة يسمى الاكتئاب، الحزن الشديد، فأشوف يعني يقصد أقيس درجة الاكتئاب من درجة 5 لها أدوية، وأسأل أسئلة إلى آخره. إذا جاء مثلا يقول له: ما في سعادة، أروح مع الشباب ألعب بلوت ما في فائدة، أروح أسبح ما في فائدة، يجي واحد دمه خفيف يضحكني ما في فائدة. المهم يعطي له الدرجة 5 وهذا أدوية. هذا الدكتور، يا دكتور أفلا أول شيء دعوته للتوحيد. والله إذا دخل في قلبه التوحيد ونور الله قلبه به ذهبت عنه المخاوف واطمأن وانشرح صدره به. فلا أشرح لقلب العبد مثل التوحيد، وذلك إذا جاء ضده ولو بالشرك الأصغر بتعلق بغير الله في الدرهم والدينار حصل في النكد القلب ما حصل، تعيس عبد الدرهم. هذا العبودية هنا ليس الشرك الأكبر، فكيف نقول الشرك الأكبر؟ تعيس عبد الدرهم الذي أخل بجمع بالواجب التوحيد وحضور حلقات العلم ليصلح توحيده. عبد الخميصة، عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. إذن هذه المخاوف تأتي من ترك التوحيد. إذن أثر التوحيد أمن في القلب وسعادة وراحة، حتى قال بعضهم: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من أثر التوحيد، يعني في قلوبنا والقيام بحقوقه من العمل الصالح وذكر الله، لجالدون عليها بالسياط. هذا أثر التوحيد. إذن ليش يقول لك فلان طيب موحد ونراه في مخاوف نفسية وانزعاج وما ينام؟ بخلله بواجب بحقوقه إيش؟ التوحيد. فعلى ما أخل يضعف تضعف سعادته، كلما تخلص منها قويت سعادته وراحته وبهجته وسروره. وبعد، أيها الناس، السلام عليكم ورحمة الله. أنا عرفنا أن أعظم نعمة نعمة التوحيد وأثرها على الأمن وعلى الرزق وعلى الخير في العباد والعباد وإصلاح العبادات، حيث أن التوحيد شرط لصحة الأعمال، فإنه من أشرك فكل أعماله لا تقبل، فله أثره على أعظم الأمن وهو انشراح الصدر وراحة البال والهدوء على الأفراد والمجتمعات، تخليصهم من الزلازل والفتن والفيضانات وتسلط العدو، كما قال ابن تيمية: لا شيء مثل الشرك يكون سببا في تسلط الزلازل وتسلط على بني آدم وعدوه مثل الشرك. فهو أمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بعد أن عرفنا شيء من مظاهر الأمن الفرد والأوطان والبلدان من آثار التوحيد، يجب علينا حينئذ أن نتعلم ما نحافظ به على توحيدنا، أسباب المحافظة على التوحيد، ما يقوي توحيدنا لله سبحانه وتعالى، وضد ذلك ما يهتك قوة التوحيد حتى ربما صار الإنسان للشرك. فأقول وبالله التوفيق في الجزء الأخير من محاضرتنا في هذا الباب، اعلم علمني الله وإياك أنه لا يمكن لأحد أن يصون ويحافظ على توحيده إلا بسلاح قوي لا يقدر عليه الشيطان حتى يتوفى، والحمد لله هو على التوحيد. هذا السلاح هو طلب العلم والتفقه في الدين، وأعظم ذلك علم الاعتقاد الفقه الأكبر. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجل الله له المثوبة والأجر والثواب سبحانه، قال: والذي أخشاه على الموحد، وهم كثر ترى ولا يبالون إلى الآن لا يبالون، أن يسلك الطريق وليس معه سلاح ألا وهو العلم. فتجد كثير موحدين الآن من الله عليه بالتوحيد، لكن لا تجد عنده خوف أن يحافظ على توحيده، لا يطلب العلم فهو في خطر. هي مسألة وقت، ما تدري متى يشرك ويهلك بالشرك لأنه جاهل، مسألة وقت. كما نقول لصاحب رفيق سوء أو مبتدع من الخوارج يثير على ولاة الأمر إلى آخره، فما تعرف متى يظل ويصبح مثله خارجي، مسألة وقت. أو شهواني يدعو للزنا والتعرف على الفتيات والسمرات المحرمة، مسألة وقت، ما تعرف متى يهلك مع هذا الصاحب. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إيش من يخالل. فإذا السبب الأعظم محافظة التوحيد طلب العلم. أكرر عبارة الإمام رحمة الله عليه، إذا بقي على الإقامة 3 دقائق نبهوني، رحمة الله عليه، لولا الله أظن ثم هذا الإمام عبد الوهاب ثم سيف آل سعود لما جلسنا أن نتعلم التوحيد. تعرفون أباءنا في جزيرة العرب هنا كيف كان الشرك فيهم ودعاء الأوثان والشجار، ثم جاء هذا الشيخ المجدد ودرس العلم عند أهله ورحل في البلدان الشام والعراق وغير ذلك، وسمع من العلم والمدينة وسمع من العلم سمع، ثم دار التوحيد بعلم وبصيرة، وساعدوا السيف آل سعود فهدموا القباب والمخلفات العثمانية وأبدلنا الله بالتوحيد. ومن آثارها الليلة هذه نجاسين نتعلم التوحيد ونحن في أمان وطمئنان، فنحمد الله الرحمن الرحيم سبحانه على ذي النعمة الأمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الإمام: الذي أخشاه على الموحد، أن يسلك الطريق وليس معه سلاح. جاء رمضان فرح وابتهج وصام، جاء الله خير، ركن وكان سلام رمضان. جاء الاثنين والخميس يسمع من خطبة الجمعة أنه فيه اثنين والخميس صيام وصام، يقرأ قرآن لكنه ما يطلب العلم، يجلس في الحلقة من امتحن الله قلوبهم بالتقوى وعرفوا فضل العلم وفضل من طلبه وتفقه فيه من انشراح الصدر وحصول الدرجات العليا في الجنة، كما قال يحيى بن يحيى: من مات وهو يطلب العلم لم يكن في الجنة بينه وبين الأنبياء لدرجة النبوة، فهو يرفعه الله لأعلى شيء في الجنة. فلم يعرف حجم هذا كله فأعرض عن طلب العلم، ولم يجلس مع طلاب العلم ليتفقه ما هو التوحيد ما هو الشرك. فعليه أعظم خطر أنه لا يثبت على الإسلام والتوحيد بالجهل. ويدل على ذلك وأن الجهل سبب لوقوع العبد في البدع وثم الشرك الأكبر حديثان، أثر وحديث. لنبدأ بالحديث، الحديث مرفوع للنبي أشرف ثم بالأثر. عن الصحابة، فإن النبي قال مستفترق أمتي على 73 فرقة كل في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه إيش وأصحابي. فبدأ بنفسه، أنا وأصحابي لم أخذوا عني. فروى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني في آخر الزمان، قال يرفع العلم أو يقبض العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وفي حديث لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تلحق فئة من أمتي بقبائل المشركين، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول صنم يقال له ذا الخلاصة. هذا كله لأي شيء؟ عند رفع العلم بموت العلماء يأتي الناس ما يعادون من فتن وأعظمها الشرك وتعبد اللات والعزى. كما بدأ أول الأمر قبل بعثة النبي، ماذا كانت مكة؟ مليئة بالشرك، يذبح لغير الله وينذر. لما يموت آخر عالم من أمة محمد ممن يذكر بالرسالة وينبه الناس على الشرك ويحذرهم منها، فيموت العلماء ويرفع العلم يظهر في الناس الشرك، فهذا يدل على خطر إهمال العلم. الأثر ما رواه البخاري في صحيحه معلقا، ذكر ابن عباس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح. إخوان هذا أول شرك ظهر في الأرض، قصة مؤلمة مؤلمة لا نريد أن تجدد فينا يا إخواني من الغلو في الصالحين والبدع حتى يقول أمرا للشرك. احذروا من نسيان العلم والإعراض عنه، احذروا. وسوء الظن بالله أن العلم هذا إذا جلسنا نسمع ما له فائدة، نعوذ بالله. فقال ود، قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى، وابن عباس قال عنه النبي إيش؟ اللهم علمه الكتاب كما صحيح البخاري. فقال في تفسير قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، ود سواع يغوث يعوق نسرا، فلما هلكوا استغل الشيطان محبتهم للصالحين. أنت لو في حيك رجل صالح بعيد عن الفواحش مقبل على السنة، لا يحرضك على ولي أمر بلدك أو على والديك أو على جيرانك، ليس بنمام وليس تحبه، سبحان الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يكتب الله في قلوب الناس ودهم. وربما يظهر الإنسان أشياء طيبة في عنده معاصي الخلوات، شوف المحرم ويخون الله في عينيه، يخون ربنا أتمنى على عينه ينظر بها حرام، ما تحس بمحبة له. ليش؟ لأنه عنده معاصي الخلوات. فالأمين في خلوته محبوب فيش في حضرتك. فهؤلاء أحب هؤلاء ود وسواع ويغوث في حيهم، اشتغل الشيطان حبهم لما ماتوا، قالوا ماتوا ما تذكرون، كيف تذكر ما أثرهم تنشطوا على عبادتهم وما يذكروكم به في المجالس. فقالوا ابن لهم في كل مجلس يجلسون فيه ويعظون الناس وينصحونهم فيه صنم، اجلس أو صلي. طيب فحينئذ بنوا مجالس ولم تعبد، فلما تنسخ العلم إيش عبدت. واضح؟ إذن الجهل طريق البدع والبدع طريق للشرك. الثاني الخروج على ولاة الأمر سبب لظهور الشرك. فالشيطان لما يأس أن يعبد في جزيرة العرب، الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، كان له حظ من التحريش، فصار يحرش الناس على حكوماتهم ما يسمى الثورات، فيبدأوا يذكرون في المجالس ولي الأمر المنكر في البحر وجابوا المطربة ومدري شلون إلى آخره، فيهزون الناس ليقعون في الخروج. فإذا خرجوا واقتتلوا مع ولاة الأمر نسي التوحيد ولا لا؟ نسي العلم ولا لا؟ قفلت المساجد قفلت المعاهد، قفل الحج العمرة، فحينئذ يظهر إيش؟ الشرك في المخيمات عند الجهل، لأن العالم ما يقف في المخيم، يروح مكان يستريح فيه. فحافظوا على توحيدكم عباد الله بطلب العلم، وأقبلوا على دين الله، وأقيموا السنن كالاستياك عند كل صلاة، فإن العمل بالسنن يقوي التوحيد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نلتقيكم في مناسبة أخرى، والحمد لله رب العالمين.